بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، قد أخذنا في ليلتنا الماضية ما تعلق بفضيلة هذه العشر المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا فيها طاعته وحسن عبادته، وأن يمنحنا فيها وإياكم أفضل ما يمنح عبدا من عباده. وبينا أيها الأحبة أن المسلم عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، سواء كان من صلاة أو صيام أو تلاوة قرآن أو غير ذلك من الطاعات التي يتعين على المسلم أن يملأ أيامه بها. وذكرنا لكم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. ونقف مع العمل الصالح، فإننا نجد أن نصوص القرآن والسنة إذا ذكرت العمل لا تذكره مطلقا، وإنما تقيده بالصالح. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولم يقل له سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا، وقال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وقال سبحانه: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فنجد أن العمل إذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن نجد أنه يقيده بالصالح. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا. فما هو العمل الصالح يا ترى؟ ما هو العمل الصالح؟ وما فائدة هذا القيد الذي نجده في كتاب الله ونجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ارزقني عملا صالحا. فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح أيها الأحبة هو الذي توافر فيه شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون العمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا صلى الإنسان، صام، حج، اعتمر، أنفق، تلا القرآن، خطب، درس، وعظ، أمر بالمعروف، نهى عن منكر، وصل رحمه، لا بد أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا عمل بهذا العمل وقصد به غير الله سبحانه وتعالى رد عليه عمله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وعمله، أو تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فنجد الإخلاص أمرا ندب إليه الشارع، ولا يقبل له سبحانه وتعالى من أحد عملا إلا إذا كان مما يبتغى به وجه الله. وأحذر نفسي أولا وإخواني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يا ترى من لو أنا أعرض عليكم الآن سؤالا أقول يا أخواني تخيلوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من؟ سوف يقول واحد المرابي، واحد يقول الزاني، واحد يقول قاطع الرحم، واحد يقول كذا. سنفكر جميعا في معاص كبيرة عظيمة جاءت في الكتاب أو في السنة، لكن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أعجب الأعاجيب: قارئ القرآن، قارئ القرآن الذي قتل في ساحات الوغى، الذي أنفق ماله فما ترك سبيلا من السبل التي يحب الله أن ينفق فيها عبد إلا أنفق. سبحان الله، منفق، منفق، قارئ القرآن، عالم، مقاتل حتى قتل في ساحات الوغى، مع أن هذه الأعمال من أجل الأعمال الصالحة. نعم هي من أجل الأعمال الصالحة إذا توافر فيها شرط الإخلاص، لكن هذا القارئ قرأ ليقال قارئ، وعلم ليقال عالم، ما قصد بعلمه ولا قراءته وجه الله سبحانه وتعالى. وقد يحفظ القرآن كله بالعشر قراءات، يحفظه ويقيم إقامة السيف، ومع ذلك أول من تسعر به النار، لأنه لم يقرأ القرآن لله عز وجل، إنما قرأ ليقال قارئ. وقد قيل وعجلت له طيباته في الدنيا، فقيل في الناس هذا أقرأ الناس، أما أجره عند الله لا أجر له عند الله سبحانه وتعالى. وأما الثاني الذي قاتل حتى جاد بنفسه، إلا أنه لم يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما قصد محمدة الناس ليقال فلان شجاع. وقد قيل فلان شجاع، قيل فلان بطل الحرب، قيل فلان أعظم قواد كذا، ولكن ما قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال رسول الله: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي صاحب جوامع الكلم، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. قاتل لمغنم، قاتل وطنية، قاتل عروبة، قاتل كذا، كل هذا ما ينفعه عند لقاء الله سبحانه وتعالى، إنما الذي ينفعه ماذا؟ أن يكون قتاله لوجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين أن رجلا قاتل مع المسلمين، قاتل المشركين، وقاتل قتالا عظيما جدا حتى لفت أنظار الصحابة، فقال الصحابة: يا رسول الله والله ما أحسن أحد منا مثلما أحسن فلان، أفضل واحد قاتل فينا اليوم فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار، في النار، وهم يثنون عليه، قال في النار. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما صبر على جرحه الذي جرح وجزع، ثم اتكى على سيفه وجعله في صدره، ثم قتل نفسه، فجاءوا فقالوا: يا رسول الله نشهد أنك رسول الله. فالعمل لابد أن يكون صالحا يا أخواني، لا يفرح الإنسان بصلاة وزكاة ونفقة وعلم وقراءة القرآن إذا لم يكن الإنسان يرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الذرة من الإخلاص، الذرة من الإخلاص يرفع الله عز وجل بها العمل ويبارك في القليل. انظروا النسائي رحمه الله تعالى يخرج حديثا أن رجلا دخل الجنة في ماذا؟ في ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ويخبر أن رجلا يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحاه عن طريق الناس، فرع شجرة نحاه عن طريق الناس، ولكنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فعل ذلك طلبا لرضا الله عز وجل، محبة لإخوانه المؤمنين، فرع شجرة النحاس فدخل به الجنة ويتقلب في الجنة، وهذا قارئ القرآن والمقاتل والمنفق يدخلون النار ويكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة المرأة البغي التي سقت كلبا ورحمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله عز وجل لها، فشكر الله عز وجل لها.
فالعمل إذا قصد به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى عظم الله عز وجل هذا العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. لو دمعت عين الإنسان دمعة في خلوة لم يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى عظمت هذه الدمعة حتى تكون حائلا بين الإنسان وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا ما رأه أحد ففاضت عيناه. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال لم يطلع عليه أحد فقال: إني أخاف الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما انفقت يمينه. انظروا يا إخواني، الإخلاص، الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني حتى يكون العمل صالحا أن يكون العمل على وفق شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لو واحد، لو أنا جيت الآن قلت لكم: يا جماعة أنا سأصلي بكم العشاء إن شاء الله 6 ركعات، نحن في موسم خيرات ونريد أن نكثر من الطاعات، فطيلة السنة نصلي العشاء 4 ركعات، فنصلي بكم 6 ركعات، ما حكم هذه الصلاة؟ باطلة. معناها 6 ركعات، يعني زدنا ركعتين، لكن الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن النبي ما صلى 6 ركعات، النبي صلى 4 ركعات، فلا بد أن تكون الصلاة على وفق السنة. للأسف الشديد نجد بعض الناس، نعم تتضح هذه الصورة عنده، يعني نصلي على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم رمضان من أول هلاله إلى هلال شوال ونتبع النبي في ذلك، لكن نفصل بعد ذلك. فيجي واحد يتعامل بالربا، ليش يا فلان تعامل بالربا؟ هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. أقول: يا أخي دعنا من هذا، أنا والله أريد كثرة مال، وأنا أريد كذا وكذا، والتجارة والمال والدينار والدرهم وغير ذلك. طيب أنت تصلي 6 ركعات؟ لا، ما أصلي 6 ركعات، صلاة باطلة. تصوم غير رمضان؟ لا لا لا، وصوم رمضان فقط. طيب لماذا تتعامل بالربا؟ أكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو الحالث مثلا بغير الله، يجي واحد يقول لك: والنبي يعطيني وكذا وكذا. طيب يا أخي احلف بالله، لا تحلف بالنبي. يقول: لا يا أخي أنا أحب النبي، أنا أحب النبي وأريد أن أحلف بالنبي، أنتم تكرهون النبي. يقول: نحن ما نكره النبي، إنما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحب النبي هو الذي يتبعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال: من كان حليفا فليحلف بالله، ما يحلف لا بالنبي ولا بالرسول ولا بالأب ولا بالأم ولا بكذا، بل جاء في الصحيحين: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم. فلا بد أن يكون عمل الإنسان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لو يجي واحد الآن يسبح بعد الصلاة أكثر من 33، نقول له: هذا خلاف السنة، لا يقبل الله عز وجل منك ذلك، لا يقبل الله. ولهذا يا إخواني ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على من كان يذكر في المسجد ذكرا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرا على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن للأسف الشديد البدع انتشرت الآن في مجتمع المسلمين، وأصبح أكبر خطر على المسلمين تعرفون من يا إخوان؟ ليس اليهود ولا النصارى، وهم على خطر طبعا، وهم خطر، ولكن يتقدم اليهود والنصارى خطر أهل البدع، خطر أهل البدع الذين يبدلون الشريعة والذين يغيرون ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الفرق هذه خوارج، صوفية، أشاعرة، شيعة، كل هذه الفرق إنما هي في جسد أمة الإسلام أخطر من اليهود والنصارى، لأننا لم نختلف في عداوة اليهود والنصارى. لكن لو يجي واحد عمال يسبح ويدفع كذا ويدعو غير الله عز وجل، أو هؤلاء الروافد، الآن الروافد يقولون هؤلاء إخواننا، بعض الناس يقول كذا، التقارب مع الروافد، التقارب مع الشيعة، ويحسبونهم على الإسلام ويريدون منا التقارب معهم، التقارب مع من يسب الصحابة، التقارب مع من يطعن في دين محمد، بل مع من يطعن في القرآن الكريم. القرآن نفسه الذي نقرأه ليس عند الروافض هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل، إنما القرآن الذي أنزله الله 6 أضعاف هذا القرآن. يقولون كده: القرآن الذي أنزله الله 6 أضعاف هذا القرآن، إنما هذا القرآن ليس الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله، كيف نتقارب مع هؤلاء؟ هؤلاء في الأمة، في جسد الأمة أخطر من اليهود والنصارى. ولهذا أنا أقول لكم الذي قتل عثمان بن عفان ذا النورين من؟ أي يهودي أو نصراني؟ أبدا لم يقتل عثمان لا يهودي ولا نصراني، من الذي قتل عثمان؟ رجل ينتسب إلى الإسلام من الخوارج. ومن الذي قتل علي بن أبي طالب؟ رجل أيضا ينتسب إلى الإسلام للأسف الشديد. فالبدع خطيرة في الأمة جدا، ولهذا لا بد أن يكون اعتقاد الإنسان، عبادة الإنسان، معاملة الإنسان على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خطب خطبة كل جمعة يا إخواني، النبي ما خطب خطبة إلا قال فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كان النبي يفتتح خطبة الجمعة دائما بهذا. مع أنني أسألكم سؤالا، كم مبتدعا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الجمعة؟ كم مبتدعا، كم مبتدعا من الصحابة، حتى إن النبي لا يخطب كل خطبة ويقول إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الجواب تعجبون، الجواب ليس يوجد مبتدع واحد ولا رجل واحد من الصحابة على بدعة، ومع ذلك النبي يخطب كل جمعة إياكم محدثات الأمور. فما بالكم بنا الآن؟ نحن الآن سبحان الله لا سيما في بلاد يعني نائية، نجد الصوفية ونجد الشيعة ونجد الخوارج ونجد جماعات وفرق كل يوم تطلع بأفكار غريبة وجديدة. فلهذا نقول العمل الصالح لابد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. نفس العبادة التي عبدها النبي زمانا ومكانا لابد أن نعبدها، وجنسا وسببا وقدرا وصفة، ستة أمور لابد أن نتبع النبي فيها: الجنس والسبب والقدر والصفة والزمان والمكان. هذه الحج الآن كل أهل الدنيا يأتون إلى مكة يحجون هنا، ما في واحد يقول لك والله أنا سأسوي عندي بيت ونحج عنده، اللي في إيران ولا في مصر ولا في الشام يقولون إحنا نحج عندنا السنة هذه، ما يصلح الحج. ولا أهل مكة لو قالوا إحنا لن نخرج إلى عرفة ما صح الحج، لو أهل مكة قالوا ما نخرج إلى عرفة ما صح الحج، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فلو أهل مكة قالوا ما نخرج إلى عرفة ما صح الحج. ولهذا كان حج قريش أولا ما هو، قريش تقول إحنا نحن أهل البيت، الناس يذهبون العرفة لكن إحنا لا، ما نذهب العرفة ليه؟ قالوا عرفة من الحل ونحن أهل الحرم، فكان قريش تحج لكن ما كانت تذهب العرفة. فجاء فغيروا دين إبراهيم عليه السلام. فهذه عبادة لها زمان لها مكان لابد أن أتقيد بهذا. لهذا أخواني العمل الصالح في هذه العشر أيام عمل مبارك، لكن لابد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. مرن نفسك على هذا يا أخي المسلم، واحذر أن تأتي بعبادة أو طاعة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كانت مردودة عليه. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.